لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. قال: أخرجه الإمام الترمذي وفي سنده ضعف. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالأمور التي يحذر منها المؤمن، وبالأمور التي لا ينبغي أن يتصف بها المؤمن، لأن في ذلك إخلالا بإيمانه. ولهذا مر معنا حديث: لا تماري أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده عدة أو موعدة فتخلفه. وهذا الحديث وإن كان الترمذي أخرجه بسند فيه ضعف، إلا أنه قد جاء من الشواهد، وجاء من أصول الشريعة، ومن الآيات القرآنية ما يعضد ويشهد لصحة هذا القول. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله قال: وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز، يعني إذا كان في المزاح الذي هو مزاح بحق عليه السلام. قال: فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنك لتداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. ولهذا كما أشرت في آخر درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب بعض أصحابه ويمازحهم، صغيرهم وكبيرهم. ومما أثر عنه في ملاعبة الصغار أنه كان إذا جاء إلى بيت أم أنس، بيت أبي طلحة، كان لأبي طلحة ابن، أخ لأنس من أمه، اسمه أبو عمير، فكان يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وورد أو مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت محمود بن الربيع، وكان قد أخذ دلوا مما يشرب منه، فمج في وجه الغلام، يعني محمود بن الربيع، وكان عمره إذ ذاك 5 سنوات، مجة في وجهه يعني من الماء، يقول: عقلت مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، يعني أثر عنه ممازحة لأصحابه، إلا أنه لا يقول إلا حقا. نعم. قال: وأفاد الحديث النهي عن إخلاف الموعد، النهي عن إخلاف الوعد. وتقدم أنه من صفات المنافقين، كما جاء آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وظاهره التحريم، وقد قيده حديث: أن تعده وأنت مضمر لخلافه، يعني وأنت مضمر في نفسك خلاف ما وعدته، هذا هو المحرم والمنهي عنه. لكن يقول: وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت النهي. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، أي لا يتصف بهما المؤمن، والمراد به المؤمن كامل الإيمان، لأن هذه الخصلات قد تكون في الشخص الذي يصر ويؤدي الواجبات، لكن الذي ينبغي أن يفسر به الحديث ويحمل عليه أنه لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأن هذه الخصال تتنافى مع كمال الإيمان. قال: لا يجتمعان في مؤمن. ما هما الخصلتان؟ البخل، والخصلة الثانية سوء الخلق، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن البخل، وأنه عليه الصلاة والسلام كان مما أنكر على أصحابه أنهم لما أكثروا السؤال عليه قال: هل وجدتموني بخيلا؟ وكان عليه الصلاة والسلام ينفق على أصحابه كل ما يرد عليه ولا يرد سائلا، ولذلك كان يبقت البخل ويكرهه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن. يقول الراوي: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم كريما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وقد شهد له بذلك كثير من المؤلفة قلوبهم، وكان الواحد منهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في نفسه أبغض شيء من رسول الله، وينصرف من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس شيء أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من حسن خلقه. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جماعة أو إن أناسا من المؤمنين لينالون الدرجات العلى من الجنة، وإنما ينالونها بحسن الخلق. وحسن الخلق صفة تدل على حسن المعاشرة، فإن المؤمن لين هين، وإن المؤمن ودود متودد، ولذلك كان حسن الخلق من كمال الإيمان. يقول هنا: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان. ومعنى خصلتان يعني صفتان وسيمتان وشيمتان، كلها بمعنى واحد. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن. قال: لما لم يقل لا تجتمعان؟ جائز أن يقول لا تجتمعان ولا يجتمعان، على اعتبار أن قوله البخل وسوء الخلق، فاللفظ في هاتين الخصلتين لفظ مذكر، ولذلك أسند الفعل إلى إلى ما يشعر بذلك. قال: لا يجتمعان في مؤمن. ثم بين هاتين الخصلتين فقال: البخل وسوء الخلق. قال: أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف. يقول: قد علم قبح الفعل عرفا وشرعا. قد علم قبح البخل عرفا وشرعا، وقد ذمه الله في كتابه بقوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وبقوله سبحانه وتعالى في الكانزين: وبشرهم بعذاب أليم. بل ذم من لم يأمر الناس ويحثهم على خلافه، فقال سبحانه وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر الناس بأن يبادروا إلى إطعام المساكين، ومن تولى إطعام المساكين وبادر إلى ذلك فقد انتفى عنه سيمة البخل. قال: جعله من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. وقال في الحكاية عن الكفار: إنهم قالوا وهم في طبقات النار: ولم نكن نطعم المسكين، أي أن من خصالهم كانت البخل. قال: وإنما اختلف العلماء في المذموم منه، وقد قدمنا كلامهم في ذلك، وهو أن من أنفق أو من امتنع عن إنفاقه أي شيء أوجبه الله يسمى بخيلا، ومن أنفق ولو درهما واحد فيما في معصية يعتبر تبذيرا، ولا يسمى عدم الإنفاق في المعصية بخلا. واضح؟ قال: وقدمنا كلامهم في ذلك. وحده بعضهم، ومعنى حده يعني ايه؟ وعرفه يعني، وبعض العلماء يعرف البخل بأنه في الشرع منع الزكاة، والحق أنه منع كل واجب، فكل واجب يمتنع الإنسان عن فعله وعن أدائه يسمى بخلا، فمن منع ذلك كان بخيلا يناله العقاب. قال الغزالي: وهذا الحد غير كاف، فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب والخباز لنقص وزن حبة يعد بخيلا اتفاقا. يعني كأنه يريد أن يقول أيضا إن من علامات البخل أن لا يتساهل الإنسان ويتسامح. فلو اشترى إنسان خبزا من خباز أو لحما من جزار ثم وزنه فوجد فيه تطفيفا يسير بوزن حبة ورده إلى إلى الخباز أو إلى القصاب، قال يعد بخيلا، كأنه يرى أن نفسه لم تسمح في مثل ذلك. قال: ومن يضايق عياله في لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعدما سلم لهم ما فرض القاضي لهم، يعني يعد بخيلا. وكذا من بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يشاركه فأخفاه، يعد بخيلا، لأن هذا من مكارم الأخلاق. فإذا لم تجد النفس بمكارم الأخلاق وبحسن الطباع يعتبر ذلك من البخل. انتهى. نعم. يعني فرض عليه القاضي أن يدفع لهم مثلا صاعا من تمر، فجاء الأولاد وأخذوا الصاع وأخذوا فوق الصاع حبتين أو ثلاثة، فتضايق من ذلك وتذمر واعتبر هذا تجاوز للحد وظلم وغير ذلك، فهذا يعد من البخل، لأن من سيم الإنسان أنه تجود نفسه لأولاده، حتى إنه ربما قدم نفسه قدم أولاده على نفسه، فإذا كان هذا موقفه من أولاده فإنه يعد ذلك من البخل. انتهى يعني كلام الغزالي. يقول: قلت هذا في البخيل عرفا. كذا في البخيل عرفا. انتهى من ليش قلنا لكن لا، هذا كلام جديد. قلت هذا في البخيل عرفا. ايش عندك؟ ها؟ كذا؟ ايش عندك يا شيخ؟ هذا
هذا صحة.
ها؟
صحة هذا.
هذا قلت عندك ايه؟ كذا؟ ها؟ هذا صحيح، لأنه هو بعد أن نقل كلام الغزالي يريد أن يقول أن هذا الذي قاله الغزالي محمول على البخل عرفا لا شرعا، وأما البخل شرعا هو الامتناع عن أداء الواجب الذي المستحب الذي فرضه الله. واضح؟ قلت هذا في البخيل عرفا، لا من يستحق العقاب فلا يرد نقضا. ايش معنى فلا يرد نقضا؟ يعني هذا الكلام الذي قاله الغزالي انما هو محمول على البخل في العرف، ولذلك ينبغي أن نفرق بين البخل في الشرع وبين البخل في العرف. فإنما ذكره الغزالي لا يعتبر بخلا شرعا، لأن البخل في الشرع يترتب عليه العقاب، ومن طالب بحقه بوزن حبة مما طفنه الجزار أو أنقصه الخباز لا يعتبر، لا يسمى بخيلا في الشرع، لأنه يطالب بإيه؟ بحقه. نعم، وإن كانت النفس يعني فيها شيء من الضيق، لكن ربما كان الموجب لهذا تمادي الجزار وتمادي الخباز، وإن ترك مثل هذه الأمور ربما أدت إلى إفساد تعامله مع الناس وتجاوزه حده، ولهذا يصر على أن يأخذ حقه. قال: وأما حسن الخلق فقد تقدم القول فيه، وسوء الخلق ضده، وقد وردت فيه أحاديث دالة على أنه ينافي الإيمان، فأخرج الحاكم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال: وأخرج ابن مندى: سوء الخلق شؤم، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء. قال: وأخرج الخطيب: ها الملكة يقصد بها يعني حسن التصرف، حسن التصرف والوقوف في المواقف، يعني والوقوف في المواقف ومواجهة المواقف بتصرف حسن. قال: وأخرج الخطيب يعني البغدادية: إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق، فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه. قال: وأخرج الصابوني: ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق، فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه. قال: وأخرج الترمذي وابن ماجه: لا يدخل الجنة سيء الخلق. يقول: والأحاديث في هذا الأحاديث في الباب واسعة، ولعله يحمل المؤمن في الحديث على كامل الإيمان، أو أنه خرج مخرج التحذير والتنفير، أو أنه خرج مخرج التحذير والتنفير، يعني خرج الحديث مخرج التنفير، أو أراد إذا ترك إخراج الزكاة مستحلا لترك واجب قطعي، يعني فلا يكون مؤمنا إذا استحل. هذا في البخل الذي فسره بأنه ترك الزكاة، فإن تركها مستحلا لعدم وجوبها فعندئذ يكون كافرا، فيكون قوله لا يجتمعان، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، فيكون هنا منافيا منافيا للإيمان، لأصل الإيمان. أما إذا لم يكن مستحلا فيكون ذلك منافيا لكمال الإيمان. ثم قال:
هذا الحديث فيه إحساس وكأنه إذا وجدت إحداهما يمكن أن تكون
يعني قد تجتمع خصلة منهما في المؤمن،
يعني ممكن ده لحد قد يفهم كده يعني.
هو على كل حال قد تجتمع الخصلة الواحدة منهما في المؤمن أو الاثنتين، لكن عندئذ ينفي وجودهما كمال الإيمان. فإذا وجدت خصلة منهما انتفى شيء من الإيمان، وإذا وجدت الأخرى أيضا انتفى جزء من الإيمان، بمعنى أنه لا يقصد من ذلك نفي الإيمان كله عمن اتصف بهاتين الصفتين، بل إن هاتين الصفتين كأن بينهما تلازم، لأن من بخل ساء خلقه، وإن من سوء الخلق البخل، فبينهما تلازم، ولهذا جاء التحذير منهما. ثم قال: يعني إذا لأنه من سوء خلقه إذا أراد أن يتخلص من أمر وقع فيما هو أكبر، فربما إذا أراد أن يعتذر من شخص لأنه فعل معه فعلا يعني كان عذره كان فعله أقبح أو عذره أقبح من فعله، وذلك من سوء الخلق، لأنه لا يحسن التعامل مع مع المؤمنين ولا يحسن التعامل مع الناس، فسوء خلقه يوقعه، لأن سوء الخلق يشعر بأنه ينظر إلى الناس نظرة ازدراء ونظرة كبر، وينظر إلى الناس أنهم أدنى منه وأنهم أقل منه، ولا يبالي بهم ولا إيه ولا يضع له اعتبارا، وهذا كله مما يؤثر في تعامله. لا شك، لكن الغرض من هذا التحذير، إن النبي ما قال إن الله لا يقبل توبته، لكن قال إنه هذا الرجل من شأنه ومن ديدنه أنه حتى لو أراد أن يحسن فهو يقع في السوء من دون من حيث إيه؟ من حيث لا يشعر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث كان قد مر معنا في أن المستبان يعني اللذان يعني اللذين يسب أحدهما الآخر، وكلمة مستبان هنا يعني متفاعلان، يقع السب من كل واحد منهما للآخر، فعلى ما قال يعني فيكون على كل واحد منهما من الإثم ما قال وما شتم وما سب به صاحبه، أو أنهما ما قالا يعني يكافئ بعضهم بعضا في الشتم، فكل من شتم الآخر يكون شتمه مقابلا لشتم الآخر. المستبان ما قالا، ثم قال: فعلى البادي. عندكم البادي ولا المبادي؟ ما عندنا في الشرح فعلى المبادي. فعلى البادي منهما يعني البادي أي منهما أي الذي يبدأ في الشتم يقع الإثم لأنه بدأ، والآخر إنما يكافئه، والله قال لنا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال لنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يكون على المكافئ شيء، وإنما يكون الإثم على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم، يعني ما لم يتجاوز المشتوم حده في الشتم بأن يزيد في شتم البادي ويتجاوز حده، فعندئذ يكون عليه إثم ما تجاوز به. قال: والحديث أخرجه مسلم. وسماه مظلوما وإن كان معتديا، لأنه إنما هو مكافئ لما وقع عليه من ظلم. قال: دل الحديث على جواز مجازاته من ابتدى الإنسان بالأذية بمثلها، وأن إثم ذلك عائد على البادي، لأنه لا قال يدل على جواز مجازاته من ابتدى الإنسان بالأذية بمثلها، وأن ذلك وأن إثم ذلك عائد على البادي، معطوف عليها بالواو لا بأو. إيش بك اليوم؟ ما لك اليوم نسمع؟ وأن إثم ذلك عائد على البادي، لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب، إلا أن يعتدي المجيب في أذيته بالكلام فيختص به إثم عدوانه، لأنه إنما أذن له في مثل ما عوقب به. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وعدم المكافأة والصبر والاحتمال أفضل. فقد ثبت أن رجلا سب أبا بكر رضي الله تعالى عنه بحضرته صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ثم أجابه أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له بذلك فقال إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيبه كان ملك يجيب عنه يعني يجيب عن أبي بكر. فلما انتصب لنفسه حضر الشيطان أو نحو هذا اللفظ. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال وعن أبي صرمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي. قال وحسنه أي وحكم بحسنه يعني الترمذي. هذا الحديث يدلنا على تحريم مضارات المسلم والشق عليه، ومعنى الشق عليه يعني إجهاده ومعنى تكليفه بما لا يطاق، فإن من فعل ذلك الله سبحانه وتعالى يعاقب الفاعل بأن يضاره يعني يلحق به الضرر، وبأن يشق عليه أي يوقعه في الحرج وفي العنك، وهذا لأنه فعل ذلك بالمسلم. وجاء الوصف وجاء القيد في قوله من ضار مسلما، كأن العلماء يقولون إن تعليق الحكم على وصف مشعر به مشعر بعلية ذلك الحكم. تعليق الحكم هذه قاعدة أصولية، يقولون تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الحكم. وقوله هنا من ضار مسلما يعني إنما ضاره من أجل من أجل إسلامه، لذلك الله سبحانه وتعالى يضاره. وكذلك من شق على مسلم وسبب الشق عليه هو هو إسلامه. ويفهم من هذا أن من ضار الكافر فأن من شق على الكافر لا ينال هذا الإثم. لماذا؟ لأن العلة كونه ألحق الضرر بالمسلم. وهنا تتجلى هذه القاعدة وتكون مثالا واضحا، وهي القاعدة إن ذكرنا تعليق الحكم أو على وصف مشعر بعلية ذلك الحكم، يعني العلة في مشاقات الله وفي مضارات الله له كونه كونه مسلم. قال وعن أبي صرمة بكسر الصاء المهملة وسكون الراء قال اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلاف اختلافا كثيرا، وهو من بني مازن بن النجار قال شهد بدرا وما بعدها. وهنا نلاحظ أنه في تعريفه للراوي قال إنه شهد بدرا وما بعدها، فأجمل ما بعدها وصرح ونص على بدر. ولو سئل إنسان سؤال لماذا لماذا نص على بدر دون غيرها، لأن حضوره لغزوة بدر أو حضوره وشهوده بدر هذه تعد شهادة من الشهادات، وتعد وتدل على منقبة وفضل، فإن خير المسلمين وخير المؤمنين من شهد بدرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عمر حاطبا بأنه قد ناف عندما فعل ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومن هنا كان لأهل بدر مزية، ولذلك عندما يترجم لأحد من أهل بدر ينص على شهوده بدرا، ولأن بدرا لم يشهدها أحد من المنافقين ولهذا قال هنا شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله. نلاحظ هنا أن الفعل على سبيل المفاعلة من ضار مسلما، وهل هذا الفعل على ظاهره أو أن المراد به من ألحق الضرر بالمسلم، لأن الظاهر أنه ليس على إيه؟ ليس على ظاهره، يعني ليس من باب المفاعلة، لأن المسلم لم يبادل هذا الإنسان شيئا من الضرر حتى يقال ضارا، وإنما المراد هنا من ألحق بالمسلم ضررا. ويؤيد ذلك قوله ضاره الله، فإن الإنسان لا يقوى على أو لا تكون هناك مفاعلة بين الإنسان وبين الله جل وعلا، لكن المراد به ألحق به الضرر ضاره الله. قال ومن شق ايش العلة الأخرى؟ العلة الأخرى لها ذنب آخر، لكن هذا إذا كان إنسان قصد المسلمين وألحق بهم الضرر لكونه مسلمين يناله هذا الوعيد. قال ومن شاق مسلما شق الله عليه. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق، وإنما الموجب لذلك كونه إيه؟ مسلما. قال ضاره الله، أي جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة. والمشاقة المنازعة، أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه مشقة جزاء وفاقا. والحديث تحذير عن أذى المسلم بأي شيء. ثم قال كم بالك؟ ها؟ طيب إذا تري 25 قل لي. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. قال أخرجه الترمذي وصححه. إن الله يبغض، وش عنده؟ وأنا إيش قلت أول؟ يبغض. إن الله يبغض الفاحش البذيء، ويبغض مأخوذ من الفعل أبغض يعني الثلاث المزيد بالهمزة. إن الله يبغض الفاحش البذيء. والفاحش اسم فاعل من الفعل فحش، بمعنى أنه الذي يكثر منه التفحش. والفحش هو الكلام البذيء أو الفعل البذيء، ولذلك وصفه بأنه الفاحش البذيء. قال أخرجه الترمذي وصححه. هنا نلاحظ يعني منهجا سلكه الشارع، وهذا المنهج يخالف منهج أهل السنة، وهو تأويله لأفعال الصفات وتفسيرها باللازم، وهذا ليس بلازم، لأن مثل هذه الصفات معلوم عند أهل السنة وعند السلف أن صفات الأفعال يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها متى شاء، فلا يلزم من اتصافه بها ما وقع في ذهن بعض المؤولة للصفات من الشبه، من أن اتصاف الله بهذه الصفات معناه أنه يكون محلا للحوادث، وهذا ليس بلازم، لأن صفات الفعل الله سبحانه وتعالى اتصف بها قوة يعني قبل فعلها، واتصف بها فعلا بعد فعلها، فهو يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، ولذلك ينبغي أن تمر كما جاءت ولا ينبغي تأويلها بمثل ذلك. ولهذا قال إن الله يبغض الفاحش البذيء. قال أخرجه الترمذي وصححه. يقول البغض ضد المحبة، وبغض الله عبده إنزال العقوبة به، وهذا ليس بلازم. يعني لا ينبغي تفسير وتأويل هذه الصفة، بل يقال إن الله اتصف بهذه الصفات، واتصافه بها اتصاف فعل، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه هناك صفات أسماء وصفات أفعال. قال إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه. والبذيء والبذيء فعيل من البذاءة، وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن كما دل عليه أو كما دل له الحديث الآتي. ثم قال وله، يعني ولمين؟ وللترمذي. وله يعني وللترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال: وحسنه يعني الترمذي، وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه. قال: وله أي للترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس المؤمن بالطعان يعني كثير الطعن، ولا اللعان أي كثير ذلك، لأن هذه صفاته مبالغة. قال: ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه أصححه حاكم، ورجح الدارقطني وقفا. وهذا الحديث وإن كان موقوف على ابن مسعود فإن له حكم الرفع، لأن ابن مسعود كان من شأنه أن لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الطعن السب، يقال طعن في عرضه أي سبه. واللعان اسم فاعل للمبالغة بزنة فعال أي كثير اللعن، ومفهوم الزيادة غير مراد. وما معنى مفهوم الزيادة غير مراد؟ أي إن المبالغة في اللعن غير مقصود، وإنما المؤمن ليس من شأنه اللعن أصلا سواء كان قليلا أو إيه أو كثير. هذا معنى قوله ومفهوم الزيادة غير مراد، فإن اللعن محرم قليله وكثيره. قال: والحديث إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان السب، ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان السب واللعن، إلا أن يستثنى من ذلك لعن الكافر وشارب الخمر ومن لعنه الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.